الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر كبيرا،
الله،
والحمد لله كثيرا،
الله،
وسبحان الله بكرة وأصيلا.
الله،
لا إله إلا الله وحده صدق وعده
ونصر عبده
وأعز جنده وهزم الأحزاب.
الحمد لله رب العالمين، أفضل الحمد وأتمه على كل حال. الإله الحكم العليم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله وسلم وبارك وكرم على المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربهم وانتهج سبيلا نيرا مباركا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الحق تبارك وتعالى أمر الخليل إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج. وأذن في الناس يحمل معنى من أن خبر السماء فيما اختار الله تبارك وتعالى لمن يعيش من بني آدم على ظهر الأرض متعلق بالناس، متصل بالناس، يخاطب الناس، فالإنسان مقصود والإنسان موجه إليه الخطاب من قبل الحق المعبود. وأذن في الناس، وبالتعبير بفي الظرفية، إشارة إلى أن القائم بالبلاغ عن الله والمريد لنفع عباد الله يندرج وسط الناس ويكون من بين الناس في الناس، فيكون تأذينه أي إعلامه بين الناس في الناس. وأذن في الناس بالحج. ولقد جاء في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ما رأيت، يقول بعض الصحابة، أحدا أكثر خلطا لنفسه بأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد قال الكفار عنه ما حكى الله جل جلاله، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. والحج فيه ربط العلائق وجمع الخلائق وتداخل بعضهم ببعض، يفسر معنى في الظرفية. أذن في الناس، كن بينهم وأذن فيهم وسطهم، ممتزجا بهم، داخلا فيهم، حاضرا بينهم، غير فاصل لنفسك ولا مميز لنفسك عنهم ولا منحازا، بل من بينهم وفيهم ومنهم. ولتقرأ هذا المعنى في قول الحق جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. أذن في الناس، والأذان هو الإعلام، وفي هذا إشارة إلى إقامة الإعلام مقامه الطيب أو في محله اللائق، أو استخدام الأذان والإعلام بالنافع المفيد وبما يجلب للأنام المصلحة والخير والسعادة. فيجب أن يكون الإعلام قائما على ما يوجب السعادة ويجلب للناس الخير والطمأنينة والسكينة. وبذلك استخدم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميع ما يعلنونه وما يعلمون الناس به أحسن استخدام فيما يثبت الإكرام ويوجب الرقي للأنام ويعيد عليهم عوائد النفع في عالم الدنيا وفي يوم القيام ودار المقام. وكذا مضت سيرة أتباعهم من الصالحين، فاستخدام ما يعلن وما يشاع وما يذاع بأي وسيلة في المنفعة والمصلحة أساس في صلاح الإنسان واستقامته واستقرار أمره وأمنه وطمأنينته. ولقد أنكر الله على الذين يسارعون إلى إشاعة أي شيء، قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يقول الله: لو أنهم رتبوا في مسائل الإعلام والإذاعة ترتيبا حسنا ونظموها نظاما متقنا كان أولى، ولو أنهم ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم. يقول تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو أبقوا بينهم المرجعية الناجحة الصالحة إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، والمراد بهم هنا أهل العلم والفهم والوعي، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لاستخرج الحقيقة من هو أهل للاستخراج والاستنباط، فلا يذاع ولا يشاع بين الناس إلا ما يفيدهم وما ينفعهم. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يقول، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر من كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. فالاحتياط للكلمة، استعمال التأذين فيما ينفع، هو العمل بتحقيق الإيمان بشاهد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وفي ذلك يقول بعض العارفين: ما رأيت ضبط إنسان للسانه إلا رأيت أثر التقوى على جميع أعضائه. وقد جاء في الأثر أن أعضاء الإنسان تنادي اللسان كل يوم تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فكل ما كان من خير ينتفع الناس بعلمه فنشر، كان ذلك مدعاة لارتفاع الدرجات ولصلاح أحوال الناس. وكل ما كان إذاعته وإشاعته يجلب مضرة للناس تسبب لصاحبه في العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا علمنا ذلك فلنعلم ولنتأكد ولنوقن خطر إشاعة الكلمة على غير وجهها. من قال في أخيه كلمة ليست فيه ليشينه بها حبس في ردغة الخبال. ما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، القيح والصديد الذي يخرج من فروج الزنا والزانيات حتى يأتي بنفاذ ما قال: قلت عن أخيك الكلمة الفلانية وليست فيه. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه رأى من يوضع كلوب من حديد من النار في فمه فيشرشر إلى أذنه، ثم في أنفه فيشرشر إلى أذنه، ثم في عينه فيشرشر إلى أذنه، ثم يعاد إلى الشق الثاني فيصنع به مثل الأول، فلا يتم إلا وقد عاد الأول كما كان. فسأل: من هذا؟ قالوا: الرجل من أمتك يكذب الكذبة تحمل عنه في الآفاق. الله أمر الخليل أن يؤذن في الناس بالحج، ينشر دعوة بينهم إلى ما يقيم عبوديتهم وإلى ما يحفظ صلتهم بربهم سبحانه وتعالى، يحفظ صلتهم بربهم سبحانه وتعالى ويحافظ على حقائقهم بخالقهم وعلى استقامتهم في دينهم. وأذن في الناس بالحج. إذن فنحن نحتاج إلى أن نعلم من معنى الأذان الإعلام، وقد جعل الله تبارك وتعالى من الشعائر العظيمة في الدين الأذان للصلوات الخمس، وهو إعلام بدخول وقت الاتصال الخاص بالله في إقامة الفرائض التي هي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، أعظم ما فرض الله تبارك وتعالى، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ذلك الأمر العظيم الذي هو عماد الدين اشتهر باسم الأذان، وهو بمعنى الإعلام، فلا ينبغي أن يشاع إلا ما كان من نظير ذلك. لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة، يغفر للمؤذن مدى صوته. هكذا جاءتنا الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا بذلك عظمة الأذان، وأنه ينبغي أن يتسابق إليه، حتى صح في حديثه أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول لاستهموا عليه، جعلوا القرعة بينهم من تسابقهم فتزاحمهم حتى يجتمع الجميع فلا يقضى بينهم إلا بالقرعة من يؤذن. فلا ينبغي للمؤمن أن تمضي أيامه ولياليه لا نصيب له من الأذان، لا في بيت ولا في مسجد ولا في طريق وهو مسافر. كذلك نأخذ العبرة أن لا نشيع ولا نذيع ولا نتكلم إلا بما نرجو ثوابه وبما نرجو خيره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال سيدنا المصطفى لسيدنا معاذ بن جبل: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: احفظ عليك لهذا، وأخذ بلسان نفسه. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وجاءنا في الأثر أنه إذا كلمك إنسان ثم صار يتلفت خشية أن يسمع أحد، فما كلمك به أمانة سر عندك لا يجوز إفشاؤه. إذن فهناك مقاييس وحدود يغفل عنها الناس، بسببها يحصل كثير من الفساد والشر، كما أشارت الآية الكريمة: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان ينزغ بينهم وينزغ بينهم بالكلام السيء، بالكلمة غير الموزونة، بإخراج الكلمة على غير تأمل وحساب، إخراج التي ليست بأحسن. وعبر الآية، عبرت الآية بقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، بمعنى لو كانت الكلمتان حسنتان فاختر الأحسن منهما، وكلمات حسان فاختر أحسن واحدة فيهن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فمن ضبط لسانه هكذا كم يتنور قلبه. حتى كان يقول بعض الصالحين: إذا رأيت وهنا في بدنك وثقلا عن العبادة فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك، فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك، نطقت بما لا تثاب عليه وما لا يندفع به عنك ضر ولا تجلب به خيرا إلى نفسك ولا إلى أحد من الناس. وقال في الآية الأخرى: وقولوا للناس حسنا، وأتى بالمصدر حتى كأن الحسن عين القول الذي ينطق به المؤمن. لذلك كل رأى من رأى سيدنا الصديق وهو يمد لسانه فيقول: يا أبا بكر ما لك؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد. وأشار إلى عظمة اللسان وخطورته. وإنما يكون إشاعة الشيء غالبا باللسان، يلحق ذلك الإشارات والصور والكتابات، والقلم أحد اللسانين، وأي وسيلة كانت من وسائل الإعلام فهي أذان. وإنما ينبغي أن يكون الأذان بمثل الحج، وبمثل تلك الكلمات العظيمة التي يرددها المؤذن للصلاة، فلنكف عن إشاعة ما يضر وعن إشاعة ما يجلب السوء للقريب أو بالبعيد. وكم من كلمة كانت سببا لفتح باب من الأسوأ أو من الشرور الواسعة أتعبت قائلها أو غيره، أو انتهك بها عرض حرام أو دم، أو سفك بها دم حرام أو انتهك بها مال حرام، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك كل ينبغي أيضا أن يكون لنا من عبرة وأذن في الناس أن ننظر إلى ما يجري من الإعلانات والإعلامات والأذانات في ديارنا، فيكون ذلك سببا لاستقامة الأمر. ومع هذا الفاصل ونعود إن شاء الله إلى كلامنا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر كبيرا.
كما أن الإنسان يدرك واجب استعمال النشر والإعلام والأذان في الخير، فكذلك يجب أن يدرك وجوب تحكمه فيما يذاع ويشاع في منزله وبين أهله وأولاده، فإن ذلك من عين النصح ومن عين الرحمة ومن عين الشفقة. أترى أن تركنا لأطفالنا مثلا يلعبون بشيء من النار وبشيء من السكاكين التي تضرهم تكون رحمة بهم؟ أم أن الرحمة والنصيحة أن نكفهم عن ذلك ونحجزهم وإن بكوا؟ هذه عين الرحمة. فكذلك ما يحرق القيم، ما يحرق الدين، ما يضر بالقلب، تجريبهم إياه هو عين النصيحة لهم، هو عين الرحمة بهم، هو حقيقة التربية لهم، هو حق المحبة لهم. فلنتقي الله تبارك وتعالى في معنى الأذان وفيما يؤذن به وسط ديارنا عبر الوسائل التي تكاثرت وصار منها ما يضع في الجيب ويتبع الإنسان حيثما كان. فلنكن على بصيرة في استعمال الأشياء، ولا يأخذنا أوهام أن الحرية والتقدم بفتح الأبواب على مصارعها على غير بصيرة، على غير مراعاة للقيم وللأخلاق وللمسار وللمبادئ الربانية السماوية النبوية المحمدية. فمن نحن إن أضعنا أسس قيمنا ومبادئنا وصلتنا بإلهنا جل جلاله وتعالى في علاه؟ كل هذا يحتم علينا أن نكون أصحاب قرار فيما يذاع ويشاع لأبنائنا وبناتنا ولأسرنا في بيوتنا، وفيما نستقبله نحن مما يذاع ومما يشاع فلسنا إماعات نستقبل أي شيء، بل لنا موازين ولنا ضوابط ولنا أسس مهتدين فيها بنور الله تبارك وتعالى، معتصمين فيها بحبله المتين جل جلاله وتعالى في علاه. هكذا فإذا جينا إلى قوله وأذن في الناس، نعود إلى معنى في الناس، كل الناس، إشارة إلى أن مبادئ الحق تحمل للناس كل الناس إرادة الخير، لا تفريق بين صغير وكبير وعربي وعجمي الناس. فشؤون الوحدة التي يستقيها المؤمن من كلام ربه ومن بلاغ رسوله صلى الله عليه وسلم شؤون جذرية عميقة أكبر من مجرد أن تكون مصالح متقلبة متغيرة من وقت لآخر تذهب وتجيء وتتصل وتنقطع وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يقول جل جلاله وتعالى في علا في مسألة الناس يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كل ذلك يؤكد معنى ما يحمله المؤمن من نظرته للناس، فهو يحب الخير للناس ولا يشيع ويذيع في الناس قريبهم وبعيدهم وصغيرهم وكبيرهم إلا ما ينفعهم وإلا ما يعود بالخير عليهم. وأذن في الناس، وإليه الإشارة بقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول في الآية الأخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمون يشمل الناس كلهم ومعهم الجن والملائكة. العقلاء من جملة هذه الكائنات والمخلوقات العالمون، أرسل إليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رحمة من الله سبحانه وتعالى. فيحمل المؤمن هذا المعنى في تقواه لربه جل جلاله وإيمانه بأن مصيره إليه، يحمل في طيات جوانبه وجوانحه في هذا العالم مدة حياته هما بالناس من حيث هم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شرع المعرفة لأنها السبب للتعريف والسبب للوصول إلى الأذهان وإلى العقول وإلى القلوب. فإذا قام التعارف أثمر قابلية للتعريف وفتح بابا للألفة. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فما تنوعت الشعوب والقبائل في بني آدم إلا ليقوم التعارف لا ليقوم التقاتل ولا التباعد ولا التباغض، لتعارفوا. وبذلك رأينا أخلاق الأنبياء وهدي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه القضية، حتى يتجاوز الإنسان إلى غيره من الحيوان وفي كل كبد رطب أجر، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. مبادئ معظمة مشرفة، أكثر المنتمين إلى الملة ما غاصوا على حقيقتها ولا اتصلوا بمعانيها، بذلك كله صار هناك خلل في حسن تطبيقهم فأثمر خللا في واقعهم في الأمن، في الطمانينة، في السكينة، في انتظام الأمر. والحق يقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فتكون الحياة الطيبة نتيجة تحقيق الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأذن في الناس، نأخذ منها مسؤولية لنا أمام الناس في من جمعتنا معهم أوقات بأقدار الله تبارك وتعالى، في من استطعنا أن نخاطبهم أو نكلمهم عبر ما نتمكن منه في الحياة. بل كلما ازداد علم الواحد منا واتسع فهمه وعقله وقوي إيمانه حمل الأمانة حملا أكبر وألقى على عاتقه شدة الحرص على نفع الناس وعلى جلب النفع للناس، موقنا أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله أنفعهم للناس. وهو معنى من معاني الخيرية في الأمة، حيث يقول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي لم تخرج للناس أمة خير منكم للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأنتم خير الناس للناس بما أوتيتم من قيم، وبما أوتيتم من تعليم نوايا حسنة، وتأسيس نظرات قويمة في نظرتكم إلى الغير، حتى جاءتنا الشريعة فيما أعلنت وأذنت به لنا من عظيم الثواب في معاملة من أساء ومن اعتدى، وكيف أنه تقوم فيه معاني التقوى، وبعد ذلك فيما يتعلق بحق النفس والشخص فالعفو والصفح أعلى وأجل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله. لا تزد في عدوانك على من اعتدى عليك فتصير أنت المعتدي بعد ذلك، إلى حد أن جاءنا في الحديث أن المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يستنفد حقه فيزيد، فيصبح الظالم مظلوما فيكون له الحق يوم القيامة من كثرة ما دعا عليه هذا الظالم وتجاوز الحد في ذلك السباب أو الشتم. فلذلك كل وجب ضبط الكلمات، ووجب أخذ قواعد التعامل من الكتاب العزيز: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال العلماء: يسابق إلى الأذهان أنني إن عفوت وصفحت تجرؤوا علي واتخذوني مسخرة ولعبا وضحكا. قال: والجواب أن الخالق أعلم بالنفوس والعواقب منك ومن كل أحد، وهو الذي قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكنه أمر لا يقوم إلا بالعزيمة الصادقة وبإيمان قوي، ولهذا قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأهل الصبر يدركون الحظ العظيم، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها المؤمن، خذ عبرك من وأذن في الناس، كما أوحى الله إلى خليله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ومن لطائف ما في الآية: كما أن الإنسان هو المقصود بالتأذين، فإن الحق قال: يأتوك، ولم يقل يأتوا الحرم أو يأتوا البيت، لكن يأتوك، إشارة إلى اهتمام بنوعية الإنسان، والمقصود في ذات الإنسان إكراما من الله لهذا الإنسان: ولقد كرمنا بني آدم. بذلك كله ينبغي أن يستقيم عندنا الميزان في معنى الأذان، وفيما نؤذن نحن به وننشره، وفيما نستقبله مما يؤذن به وينشر من قبل غيرنا مرئيا ومسموعا ومقروءا، في حق أنفسنا، في حق أهلينا، في حق أولادنا. وبذلك يعرف أنه مثل هذه الأيام أيام منى، يقولون طابت بطيب التزاور، لأنه يعني يشاع بين الناس فيها تبادل العلم النافع وكثرة الذكر لله تعالى. قد صح عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه لما حج فكان يخرج للرمي بعد الظهر يكبر، يكبر بتكبير من في المسجد، فيكبر بتكبيرهم من في السوق، حتى ترتج منا تكبيرا، حتى يسمع اللجيج من أطراف مكة، فيقال: الآن خرج الأمير يرمي. من الأصوات بين الجبال يتردد صداها يعلم بها أن سيدنا عمر خرج للرمي في تلك الساعة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ففي منى إشاعة للتكبير، وفي منى إشاعة للسلام الذي هو شعيرة المؤمن، والذي هو تحية المسلم، والذي رتب الله على مجرد السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، رتبها الله بألفاظ قليلة، بل هي مفتاح. نشر هذا السلام مفتاح لدخولنا الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. صلى الله على هذا الناصح، صلى الله على هذا المبلغ عن الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومع هذا الفاصل ونعود إلى الإكمال.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وهذا الإفشاء للسلام الذي لا يقتصر على معنى الكلام وحده، ولكن إشاعة السلام نفسه مفتاح لانتزاع الضغائن والشحناء من القلوب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فإن البداءة بالسلام كانت من هدي نبينا، يبدأ من لقيه بالسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يسلم على كل من لقيه من صغير وكبير وأبيض وأسود وأحمر صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، حتى يمر على الصبيان فيسلم عليهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هدي نبوي غفل عنه الكثير هذا، ويحمل إفشاء السلام معنا من كف الأذى، من إرادة السوء، من نية الشر للآخرين، من سوء الظن بالعباد، من حمل شيء من أقوالهم وأفعالهم يحتمل الخير حمله على الشر، من التربص، من الكيد، من الكذب، من الغيبة، من أنواع الأذى. لا يكون مفشيا للسلام من يغتاب، لا يكون مفشيا للسلام من يعتدي، لا يكون مفشيا للسلام من يتكبر، لا يكون مفشيا للسلام من يفرح بوقوع مصيبة على أحد من إخوانه، لا يكون مفشيا للسلام من لا يعتني بمصالح غيره كما يعتني بمصالح نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أفشوا السلام بينكم، تتحابوا فتؤمنوا فتدخلوا الجنة كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه نصيحته العظيمة بإفشاء السلام بيننا، وهو مما يشاع ويذاع كما يشاع ويذاع في منى مجالس الذكر، مجالس العلم والسماع من العلماء وسؤالهم كذلك، وتبادل العلم بينهم. فالعلم رحم بين أهله يجب وصلها، كذلك تتساقى الأرواح عند التلاقي فيكسبون زيادة الإيمان، يكسبون زيادة اليقين بما يكون بينهم من تواد في الله وتصافح ومحبة بالقلوب وتجالس في الله تبارك وتعالى. وهو الذي يقول في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في. سبحانه وتعالى: والمتحبون في الله على منابر من نور، يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. إن بإشاعة معاني السلام والمحبة والتذاكر في العلم الذي به حياته، والتواصل بين الناس وتفقد أحوال بعضهم لبعض، ورؤية بعضهم وسماعهم لأخبار الآخرين، كل ذلك مما يقوي أواصر الألفة والمحبة، ومما ينبغي إشاعته، وهو من جملة أعمال منى. فليس المراد مجرد الجلوس بمنى، ولا مجرد المبيت بها. وبتنا بها تلك الليالي، ويا لها ليال لقد طابت بطيب التزاور. ألا يا ليالي الخيف عودي وأسعدي، لكي يحيا مني كل ميت وداذري. هي فرصة تلاقي، وفرصة ترقي، وفرصة تنقي، فرصة نسأل فيها الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أو بمعنى بل، أو أشد ذكرى، أي بل أشد ذكرى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يقصر نظره على الحياة الفانية ولا يتجاوزها. ربنا آتنا في الدنيا همه شيء يحس به من العاجل المنقطع، يتعلق بجسده، يتعلق بوظيفته، يتعلق بملبسه، يتعلق بمسكنه، وما إلى ذلك. وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ما له نصيب في الآخرة. الله يعيب على هؤلاء قصر نظرهم وسقوط هممهم وضعف أطماعهم، فما طمعوا إلا في الحقير الفاني. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولم يذكر الحسنة مع الأول. آتنا في الدنيا لأن نهمته على الدنيا تجعله لا يفرق بين الحسن وغيره، فهو لا يبالي من أي باب أخذها. ومن كانت همته ما يدخل بطنها كان قيمته ما يخرج منها، ومن لم يبالي من أي باب دخل عليه الرزق لم يبالي الله به في أي واد من أوديته جهنم أهلكه. ومن إذا بدا له شيء من الدنيا وثاب عليه عرض للخزي يوم القيامة. فاحذر أيها المؤمن، احذر من تلك الغفلة، واحذر من ذلك الإهمال لأمر مراجعتك لنفسك في شان امتداد نظرك إلى الحسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وما ليس بحسن من كل ما يجلب لنا الفتن أو المحن أو يقعنا في الشر والضرر فلا حاجة لنا به ولا تؤتينا إياه، لكن آتنا في الدنيا حسنة، ما كان حسنا، ما كانت عاقبته حسنة، ما كان يؤدي إلى خير. وفي الآخرة حسنة، فجنبنا أسوأ الآخرة من العذاب ومن العتاب ومن الفضيحة وظهور القبائح وخفة الميزان ومن زلزلة القدم عند المرور على الصراط، هذه أسوأ. فآتنا في الآخرة حسنة دخولا إلى الجنة، نظرا إلى وجه الله الكريم، رضوان من الله أكبر. وهكذا يكون الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهي من الدعوات التي ينبغي الاعتناء بها في أيام منى، فإن الله ذكرها بعد الإفاضة من عرفات وقال واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام منى، أيام التشريق التي قد مر علينا منها اليوم الأول، وهذه الليلة الثانية من ليالي التشريق. فيصير التعجيل لمن أراد أن يعجل في الغد، والتأخير إلى ما بعد الغد لمن تأخر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ينصرف وقد غفرت ذنوبه فلا إثم عليه، ولم يبقى عليه إثم مسطر، أحد المعاني. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإما عائد قول لمن اتقى على الاثنين، أو أنه جعل أهل الكمال في التقوى هم الذين يحبون أن يكملوا العبادة ويتأخروا أيضا اليوم الثالث. فالذي يؤذن فيه بالناس في منى خاتمة أعمال الحج شؤون تتعلق بالروابط بينهم وبالعلايق بينهم وبصلاح قلوبهم وباستقامتهم وبتأكيد عبوديتهم لله تبارك وتعالى وبحسن إقبالهم على الله جل جلاله وتعالى في علاه. هكذا كان ينبغي أن نستفيد من هذا الخطاب الرباني لسيدنا الخليل إبراهيم: وأذن في الناس، وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. فإنما يكون الأذان بما ينفع، فلنحرص على حقائق هذه المنفعة، وأعظم المنفعة ما دامت منفعته، وإنما تدوم منفعة التقوى، منفعة العمل بشريعة الله تعالى والتعاون على الخير وعلى البر والتقوى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهنيئا لهم برحمة الله جل جلاله. فإن أردت الدخول في واسع هذه الرحمة فانظر ولايتك للمؤمنين بعضهم أولياء بعض، وأمرك بالمعروف، يأمرون بالمعروف لنفسك ولأهلك وأسرتك ومن حواليك، ونهيك عن المنكر وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، سياجهم في الكل حسن الطاعة لله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهنيئا لهم برحمة الله تعالى جل جلاله، ومن رحمه لم يعذبه. اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر، وارحمنا فإنك بنا راحم، يا أرحم الراحمين. يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، أولئك سيرحمهم الله. قال في الآية الأخرى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هذا الرجاء الصحيح، وهذه الأوصاف الستة: ولايتك للمؤمنين، كذلك أمرك بالمعروف، كذلك نهيك عن المنكر، كذلك إقامتك للصلاة، لا مجرد صلاة ولكن إقامة للصلاة. وينبغي للحاج أن تكون صلاته بعد الحج خيرا من صلاته قبل، في خشوعه، في خضوعه، في حضوره للمولى جل جلاله وتعالى في علا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلا تجعل صلواتك بعد الحج كهي قبلها، بل ازدد خشوعا وحضورا مع المولى جل جلاله واهتماما لها. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يعطونها الفقراء، يوصلونها إلى المستحقين، يؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. جعلنا الله سبحانه وتعالى بفضله منهم، ورحمنا برحمته الواسعة، إنه أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، برحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين. بارك للأمة في أيام منى وخواتيمها وهذه الليالي وما فيها، واحفظ جميع حجاج بيتك وزائري نبيك، وأعدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحض فضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وبارك لهم فيما أتيتهم وأعطيتهم، وبارك في ذلك لأهاليهم وأولادهم ومن وراءهم، وأدم حفظ الحرمين الشريفين والقائمين عليها والرعاة والرعية، جنبنا وإياهم والأمة كل أذية وكل بلية ظاهرة وخفية، وارزقنا ثباتا تاما على ما تحب منا في أقوالنا وأفعالنا، واكسو الحجيج كسوة القبول في حجهم، يعودوا ومعهم دروس الحج قائمين بها على ما يرضيك، مستقيمين على ما يقربهم إليك. اللهم وأصلح شؤون الأمة أجمعين، واجعلنا في أنفع الناس للناس، وأبرك الناس على الناس، وانفعنا بالأمة عامة وخاصتهم خاصة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.